هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي radiohadi@irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت، والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم اكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. صباح التوكل على الله. أحبتي، تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:09، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 6:27. دعاء اليوم وهو يوم الأحد يقدم إليكم عند 6:38، ومن ثم تستمعون إلى معالم النور عند 6:42. صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام تقدم إليكم عند 7 تماما، ومن ثم نقدم إليكم فاطمة في القرآن والسنة عند 7:01. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 7:15، وبعد ذلك نقدم إليكم أعلام الهدى عند 6:21، ومن ثم نقدم إليكم الزهراء المرضية حوراء إنسية عند 6:40. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك نقدم إليكم أيام خالدة عند 8:15. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 12 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا، وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد قلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لا زال الحديث في هذه الآيات عن المنافقين وصفات المنافقين وبعض المسائل التي ترتبط بالمنافقين. لا بأس بهذه الحلقة أن نسلط الضوء على مقولة ووصف للمنافقين من قبل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يوصي عباد الله بتقوى الله ويحذر المؤمنين من النفاق، من أهل النفاق. وهذا ذكر سابقا في حلقة بأنه صحيح الله سبحانه وتعالى والإسلام يتعامل على ظاهر المنافقين لأنهم يدعون الإسلام ويدعون الإيمان، ولكن هذا ليس معناه عدم الحيطة والحذر. لذلك أمير المؤمنين هكذا يقول في نهج البلاغة: أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم أهل النفاق، يحذر من أهل النفاق، فإنهم الضالون المضلون والزالون المزلون. يتلونون ألوانا، وهذه الخطورة بالنسبة للمنافقين أنهم دائما يتلونون. يعني الإنسان عندما تعرف شخص لونه واحد، صبغته واحدة، طبعا الصبغة الأساسية التي ينبغي أن نصطبغ بها كمؤمنين أو مدعين للإيمان هي صبغة الله. صبغة الله هي الصبغة المطلوبة والمرادة. ولكن مشكلة المنافق أنه يصطبغ بكل الأصباغ، يعني تارة صبغته صبغة الله، يعني ظاهره أنه متدين، يقول الله وأنه من عباد الله ويشهد الشهادتين، وبالعكس قد تكون قداسته. المشكلة المنافق ليس فقط هكذا، المنافق المشكلة أن قداسته عالية جدا، يعني من أهل العبادة والسبحة دائما بيده، وتجد طبعا ليس معناها أن كل من يحمل المسبحة أو السبحة معناها هو منافق، لا، المشكلة أن المنافق يتشبه بالمؤمنين، تجد دائما أن هنالك مثلا خواتيم والعقيق والشذر، تجد أن البعض مثلا مسألة الظواهر الزهد وأمثال ذلك. المشكلة الألوان المنافق هي الخطيرة، لذلك أمير المؤمنين يحذر من هذا الأمر. إذن يتلونون ألوانا ويفتنون افتتانا، يعني من الفنون، يتفننون في الألاعيب، في المؤامرات، في الظهور يتفنن. ويعمدونكم بكل عماد ويرصدونكم بكل مرصاد، قلوبهم دوية، دوية بمعنى مريضة، قلبه مريض، ولكن وصفاحهم نقية، يمشون الخفاء، دائما يتسترون، دائما يتخفون، دائما يحاولون أن يخفوا صبغتهم، أن يخفوا باطنهم السيء بصبغة جميلة ونقية وإلهية. ويدبون الضراء، وصفهم دواء، عندما يتكلمون دائما دواء وشيء جميل جدا، وقولهم شفاء، كقول شفاء، وفعل، لكن فعلهم ماذا؟ وفعلهم الداء العياء، فعلهم حقيقتهم هو الداء العياء، لا يمكن منه الشفاء. حسدة الرخاء ومؤكد البلاء، عندما يبتلى المسلمون المجتمع الإسلامي بشيء هم يؤكدون، وهذا ما حدث في معارك مثل الخندق وأمثال ذلك، عندما يبتلى المسلمون بشيء كانوا يأتون بألسنة شداد حداد وأمثال ذلك. ومقنط الرجاء، دائما إذا كان هناك رجاء عند المؤمنين، عند المسلمين، هؤلاء يقنطون، لا، هذا الأمر غير صحيح، سوف نبتلى، لا تتفائلون، دائما هذا كلامهم. لهم بكل طريق صريع، دائما تجد أن هنالك صرعى وأناس يسقطون في شباكهم وفي شراكهم. وإلى كل قلب شفيع، يستطيعون أن ينفذوا. وإلى كل شجو دموع، يعني المشكلة أنه المنافق، هاي عندما نعبر نقول دموع التماسيح، هي هاي المشكلة، أنه المنافق يأتي وبكل سهولة يضغط على زر، وإذا تأتي الدموع تنزل. مشكلة المنافق هكذا، أنه بسهولة يدمع، أنه يبكي، صراخه عالي، حتى ربما في المجالس، ربما كذا. المشكلة هنا أنه صوت المنافق عنده قابلية على التمثيل، يعني لو كان الآن مثلا في المهرجانات الفنية والسينمائية، أكيد المنافقين هم في الدرجة، يعني الجوائز الأولى لهم. يتقارضون الثناء ويتراقبون الجزاء، إن سألوا ألحفوا وإن عذلوا كشفوا. إذن هذه وصف لأمير المؤمنين يصف فيه المنافقين. نرجع إلى الآية التي بدأنا بها الحديث، وباختصار باعتبار أن الوقت شارف على الانتهاء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. المنافق طبعا هو ليس من أهل الهداية، ليس من أهل طلب الحق. المنافق المشكلة أنه لم يستفد من فطرته، هذه الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، هؤلاء لم يستفيدوا من هذه الفطرة، لذلك المنافق هو اختار الضلالة، هو الذي تخلى عن فطرته الإلهية والتجأ إلى الكفر، ولكن المشكلة أنه يعلن الإيمان. طبعا هذه التجارة التي يشير إليها القرآن في هذه الآية، هنالك إشارات أخرى أن الإنسان قد يبيع الآخرة بثمن بخس، بثمن قليل، اشتروا الكفر بالإيمان كما في سورة آل عمران، أو اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة كما في سورة البقرة أيضا في آية 86. إذن المشكلة أنه المنافقين يتلونون، المنافقين باعوا هذه الفطرة ولم يستفيدوا من هذه الفطرة وحجبوا هذه الفطرة. المشكلة أن المنافقين اختاروا بسوء اختيارهم، يعني اختاروا العاقبة السيئة. المنافق لا يشخص ربحه من خسارته، ولا يشخص ولا يدرك. لذلك جاء عندما تعامل مع الدنيا والآخرة اشترى الدنيا وباع الآخرة. المشكلة هنا لأنه لا يشخص لا يعرف، لذلك اشتروا الضلالة بالهدى. الإنسان مختار في حركته، لذلك القرآن يقول اشتروا، هم اشتروا، ليست لم تفرض عليهم الضلالة، إنما هم اختاروا الضلالة، هم بإرادتهم وباختيارهم. بشكل عام هذه الآية أيضا تبين أن، والقرآن طبعا يبين وفي نهج البلاغة أيضا هذا المطلب كثير ما يكرر، أن الدنيا سوق وعلى الإنسان أن يعرف ماذا يشتري، ماذا يأخذ، ماذا يبيع، ماذا يترك. وهذا مهم جدا أن الإنسان عنده طريق، وكلنا نحتاج إلى هذه المعرفة. وراءنا طريق، قبر، برزخ، يوم قيامة، موقف، حساب وصراط وهكذا. طيب ماذا أحتاج لهذا السفر؟ والسوق هو هذه الدنيا، هذه الدنيا هو السوق. طيب أنا من عندما أذهب إلى السوق عندي مبلغ محدد، يجب أن أعرف ماذا أحتاج، عائلتي ماذا تحتاج، لأنه إذا جئت و أنفقت كل أموالي في شيء أنا غير محتاجة قد لا أستطيع أن أعوض ذلك. كثير منا قد نصرف أموال، نصرف جهود في الدنيا، ولكن في اتجاهات أخرى قد لا نستطيع أن نعوض. نحن نحتاج إلى زاد كما يعبر أمير المؤمنين في نهج البلاغة، آه من طول السفر وبعد الطريق، قلة الزاد، آه من قلة الزاد. إذا كان أمير المؤمنين يقول آه من قلة الزاد، فما بالي أنا وأنتم. إذن هذه السوق على الإنسان أن يشخص. المنافق لا يعرف رأسه من رجله كما يقولون، لا يشخص أين المصلحة وأين الضرر. آخر شيء في هذه الآية أن عاقبة المؤمن كما تذكر الآيات الأخرى على هدى من ربهم بالنسبة للمؤمنين، أما بالنسبة للمنافقين فعاقبتهم الضلال، لذلك القرآن يقول وما كانوا مهتدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
اللهم صل على فاطمة وأبي. اللهم صل على فاطمة وأبي وبعلها وبنيها وبعدد بعدد أحاط به علمك.
دعاء يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله، ولا أخشى إلا عدله، ولا أعتمد إلا قولا، ولا أمسك إلا بحبلي، بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غيار الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان. ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة، وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح، وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها، وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين، وأحترز بسلطانك من جور السلاطين. فتقبل ما كان من صلاتي وصومي، واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي، وأعزني في عشيرتي وقومي، واحفظني في يقظتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، فأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، حيث نستضيف في هذه الحلقة سماحة السيد مالك الموسوي أستاذ التفسير، فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
الله يبارك فيكم أستاذ معروف.
سماحة السيد، في حديث حول السياق تفضلتم في لقاءات متقدمة،
نعم،
بالحديث حول معنى السياق وأهميته ودوره في حركة التفسير، وأوردتم تطبيقات على ذلك ابتداء من المفردة إلى المقطع.
نعم.
هناك كتابات تثار حول وظائف السياق في النص القرآني أو في النص اللغوي بشكل عام، توفر عليها علماء اللغة الغربيون، وكان قد توفر عليها من قبل علماء اللغة المسلمون.
نعم.
في البداية نود أن نتحدث عن وظائف السياق في النص القرآني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك وظائف عديدة للسياق، من حيث استكشاف الدلالات اللفظية. طبعا قلنا سابقا أن السياق لا يختص فقط بالسياق اللفظي، وإنما هناك سياق مقامي حالي وسياقات أخرى تحف بالنص القرآني. طبعا طبعا حديثنا اليوم عن السياق اللفظي. السياق اللفظي له وظائف عديدة، ذكرنا نحن ألمحنا سابقا إلى بعض هذه الوظائف، مثلا تحديد الوجه الأنسب في الآية المباركة أو في النص المبارك، ما يسمى بتعيين المحتمل أو تبيين المجمل. القرآن السياق عندما تأتي آية مجملة أو لفظة مجملة في التفسير، السياق هو الذي يلعب دورا كبيرا في تحديد المعنى التفصيلي أو في تشخيص أحد هذه المعاني، كذلك تعيين المحتمل. القطع كذلك وظيفة بعدم احتمال غير المراد، يعني أحيانا مثل هل التعبير مجازي أو تعبير مثل حقيقي، هذا من السياق نستطيع أن نكتشف أن التعبير مجازي أو التعبير قد يكون بالعكس. مثلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، طبعا هنا نجد أن السياق لو أخذنا الآية لوحدها قد تكون هنا بمعنى العزة الحقيقية والكرامة الحقيقية. ذق إنك أنت العزيز الكريم، الآية 49 من سورة الدخان.
نعم.
ولكن عندما نقرأ السياق نجد العزيز هنا معناتها الذليل، والكريم هنا بمعنى المهين والحقير. لماذا؟ لأن هنا الآية سياق الآية تتحدث عن أولئك الطغاة الذين كانوا يعيشون الاستكبار في الحياة الدنيا والطغيان، فهنا استهزاء بهم ونكاية بهم القرآن يقول لهذا الطاغية ذق إنك أنت العزيز الكريم. عندما نقرأ السياق يقول إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق.
نعم.
إنك أنت العزيز الكريم.
نعم. إذن هنا الآية لا يمكن أن تفهم بمعناها الحقيقي إلا إذا لاحظنا السياق الذي أتت فيه.
نعم.
نعم. وإلا لما انطبقت هذه الصفات على هذا الإنسان الذي يراد به العذاب والإهانة نظرا لما ارتكبه في الدنيا من آثام وذنوب.
إذن السياق هو الذي أظهر لنا، يعني المقام والسياق هنا سياق إهانة وسياق استهزاء.
نعم.
بهذا الإنسان المتكبر المتعجرف الذي كان يستكبر عن كلمة الحق ولا يسمع هذه الكلمة.
نعم.
كان يعيش العزة كأنه في الدنيا، يعني كأن القرآن الكريم يقول له أنك كنت عزيزا الآن ذليل.
نعم.
وكنت كريما، يعني تتصور نفسك وتنظر إلى نفسك كريما، تحسب نفسك عزيزا، وهذه هي عزة زائفة سرعان ما تزول سرعان ما تزول. فهنا نكاية بهذا الطاغية المتجبر المتكبر يقولون له ذق إنك، يعني ذق النار ذق العذاب إنك أنت العزيز الكريم. إذن السياق يحدد لنا هل أن التعبير تعبير حقيقي أو تعبير مجازي، تعبير على نحو الإهانة أو تعبير لا حقيقي ليس فيه أي مسحة بلاغية أخرى. مثلا لو نأخذ مثل آخر، مثل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض.
نعم.
عندنا آية أخرى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات في سورة الحج.
نعم.
لو بعض المفسرين طبعا طرح معنى قد يبدو لو أخذنا هذا المقطع، يعني أخذنا ولولا دفع الله الناس كلمة الدفع والتدافع، لا أمكننا أن نفسر هذا المعنى بعدة وجوه. يعني ما معنى التدافع هنا؟ بعض المفسرين قالوا أن التدافع هنا بمعنى يعني دفع الظالمين بالظالمين، يعني بأسهم بينهم
شديد.
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اللهم اشغل الظالمين، عندنا دعاء.
نعم.
بالظالمين. بعض المفسرين تبادر إلى ذهنه هذا المعنى، يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يعني لولا انشغال الكافرين بالكافرين وأعداء الإسلام فيما بينهم لتفرغوا إلى الإسلام وإلى المؤمنين لهدمت صوامع، لم يبقى شيء، معالم من معالم التوحيد سواء كان معلما مسيحيا أو يهوديا أو إسلاميا. ولكن عندما نأخذ هذا المقطع من الآية نجد مثلا في سورة الحج تتحدث عن هذا المقطع بعدما ماذا عن القتال، تتحدث عن القتال وفرض القتال. شوف، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
نعم.
بعد ذلك الآية 41 تقول الذين إن مكناهم في الأرض أقام. إذن الآية تتحدث ليس بمعنى إشغال الكافرين بالكافرين، وإنما دفع الظالمين
بالمؤمنين.
أحسنت، بالمؤمنين. نعم. المجاهدين الصابرين الذين يحملون راية الإسلام ويدافعون عنها وباعوا أنفسهم ليقفوا أمام هؤلاء الظالمين.
نعم.
لولا هؤلاء المجاهدون لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة.
نعم، لأنهم يدافعون عن حصون التوحيد.
أحسن.
نعم.
فإذن السياق له دور في معرفة أو على الأقل استبعاد ذلك المعنى الذي قد يتبادر إلى الذهن من دون السياق.
نعم.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع أو لفسدت الأرض. لو نأتي إلى سورة البقرة في كذلك تذكر ولولا دفع الله في قصة طالوت وجالوت، الآية جاءت كذلك أو هذا المقطع على الأقل جاء في بعد الانتهاء. انظر الآية المباركة في سورة البقرة تقول فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. إذن هذا المقطع ولولا دفع الله جاء في كمقطع في الآية 51 بعد 200 من سورة البقرة تتحدث عن قصة طالوت وجالوت.
نعم.
وقتل داود عليه السلام باعتبار أنه كان جنديا من جنود الملك طالوت. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله.
نعم.
هنا ولولا دفع الله بمثابة التعليل لهذا القتل والتقاتل، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني الله عز وجل في كل جيل في كل دورة زمنية يكون هناك بفضله تعالى هناك أناس يحملون هم الإسلام، يقاتلون في سبيل الله، يحاربون المستكبرين الظالمين، وهذا من إلهي وفضل من الله عز وجل. فإذن تبين أن المعنى إشغال الظالمين بالظالمين وإن كان صحيحا، هنا أستاذ معروف يعني أحيانا الكلام يكون صحيح التفسير ولكن ليس هو تفسير للآية. العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه في الميزان دائما ينبه إلى هذه الملاحظة، قد أقول كلاما جميلا وصحيحا ورائعا ولكن ليس هو تفسير للآية المباركة أو للمقطع المبارك، وإن كان يحتمل ولكن عندما نأتي إلى السياق نستبعد ذلك الاحتمال الذي يقول دفع الظالمين بالظالمين.
نعم، واضح تماما هنا سمحت السيد من خلال السياق أن داود يمثل فئة وجالوت يمثل فئة.
نعم.
يعني قبل أن تأتي هذه الآية أتت الآية التي قبلها أو الجملة التي قبلها طبعا. الفقرة التي قبلها أتت بسياق مهم جدا وهو نعم. عرض نموذجين من نماذج الصراع
نعم.
فداود يمثل الحق
نعم.
وجالوت كان يمثل الباطل نعم. فواضح تماما هنا أن دفع الناس بعضهم ببعض لن يكون دفع الظالمين بالظالمين
نعم.
فمن خلال الخط الذي ينتمي إليه داود ومن خلال أيضا الحزب الذي ينتمي إليه جالوت اتضح تماما أن كما تفضلتم الآن المقصود دفع الظالمين بالمؤمنين.
أحسنتم كثيرا
نعم. نعم.
طبعا هناك نماذج أخرى أستاذ معروف، مثلا كلمة كره وقع هناك ثلاثة وجوه تذكر
نعم.
في معنى الكره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم في سورة البقرة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مثل بعض المفسرين ذكر أن لماذا كره، طبعا الكره يختلف عن الكره، الكره نعم. فشيء نفسي داخلي، يعني طبيعة النفس تكره القتال. بعضهم قال أن ليس فيه يعني الكره باعتبار أن القتال ليس فيه مصلحة لأنهم كانوا قلة، يعني الصحابة عندما كرهوا القتال ليس كرهوا لأنه فيه مشقة وفيه تعب وفيه احتمال التضحية والموت والاستشهاد، وإنما لا لأن ليس فيه مصلحة إسلامية. بعضهم قال لا، لشفقتهم ورحمتهم على الكافرين، يعني الصحابة كانوا يشفقون، فهنا الكره. ولكن نحن عندما نجد السياق القرآني نجد أن الكره هنا للمشقة القتال وما فيه من تضحيات، فهؤلاء استثقلوا التضحيات، ولهذا كتب عليكم القتال وهو كره لكم. السياق ماذا؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن أنتم تكرهون القتال لأن فيه مشقة، تصورون أن فيه خسارة لكم وفقدان لكم، بل هو خير.
نعم أحسنتم. هنا إذن تتضح أهمية السياق في توضيح المعنى العام، ولا سيما في النص القرآني حيث ترتبط معاني الآيات بالآيات التالية لها أو الآتية بعدها
نعم.
وهذا مهم جدا في حركة التفسير كما ألمحتم
نعم.
في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة السيد مالك المسوي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم من برنامج معالم النور نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
ألهم الحمد والثناء فؤادي، مالك في يديك قيادي، ألهم الحمد والثناء فؤادي، يا هدى السالكين في كل شعب، وسنى المدلجين في كل وادي، يا سمى المدلجين في كل وادي، اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من سبيل لهجت باسمك الخلائق جمعا، لهجت باسمك الخلائق جمعا، من مناد بسؤله وأنادي، من مناد Thank you. كلهم سائل وأنت مجيب، تلك نعمان.